كتاب الله رائده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وها أنا ألتقي بكم اليوم في هذا اللقاء ومع برنامج فتاوى الرحمة، وإن شاء الله تبارك وتعالى سأتلقى ما يرد إلي منكم من أسئلة أو استفسارات واتصالات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق للسداد والقبول، وأن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إخواني الكرام، اتصل بي متصل. طيب أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. أخ حمزة من فلسطين، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف صحتك يا شيخ عبد الله؟
أهلا مرحبا.
شيخ عبد الله، حاب أنا أسألك سؤال يا شيخ عبد الله.
تفضل.
بعد إذنك.
تفضل.
دخل في بخصوص موضوع النقاب واللحى. هلا مثلا أنا ساكن مثلا في فلسطين، والآن مثلا لما أنا أرب اللحية مثلا في ممكن أعرض نفسي مثلا للمشاكل، خاصة أنت عارف أن فلسطين أنها محتلة وفيها احتلال وكذا، ممكن أعرض نفسي للمشاكل وللاعتقالات مثلا، ومثلا يستدعوني الاحتلال مثلا ليش أنت مربي اللحى ومن الكلام هذا، فما حكم يعني حكم الشارع في هذا الشغلة؟
طيب.
والشغلة الثانية يا شيخ بخصوص موضوع النقاب، أنا مثلا لما ألبس زوجتي النقاب، عندنا في فلسطين دكتور لما انت تنتقل من اي منطقه لمنطقه الا في نقطه تفتيش وما تفتيش، لما تكون مثلا زوجتي معي برضو بعرضها للمشاكل، ممكن يحتجزوني انا وياها او ممكن بالقوه يخلوها مثلا تقلع النقاب، فما برضو ما حكم الشارع في هذا الشيء دكتور؟
طيب. لو سمحت. حاضر. طيب إن شاء الله سأجيب على يعني هذا السؤال وعلى غيره مما سيأتي إن شاء الله بعد هذه التقدمة التي أود أن أتحدث عنها، والتي ابتدأتها بقولي بأن هناك من اتصل علي وسألني عن أكل لحوم العلماء والطعن في أئمة أهل السنة والجماعة، وفي الحقيقة هذا مسلك لم يكن عليه أهل السنة والجماعة، ولكن الذي يجب أن يكون عليه الإنسان هو أن يتحرى الحق بالدليل، وأن ينهج منهج أهل السنة والجماعة، وإذا أخطأ أحد من هؤلاء خطأ ممن عرف بالتمسك بالعقيدة الصحيحة واتباع منهج السلف الصالح، لو وقع في خطأ من الأخطاء علينا أن ننبهه على هذا الخطأ وأن ننصحه لله تبارك وتعالى، وهذا حق واجب علينا تجاهه، ويجب بعد ذلك أيضا أن نوجه بلطف وحكمة ولين هذا مع من عرف صلاحه وانتماؤه إلى منهج أهل السنة والجماعة ولم يكن رافعا لراية بدعية أو يتعصب إلى جماعة حزبية أو غير ذلك، وإنما ينهج منهج أهل السنة والجماعة، فلا ينتسب إلى أحد من أهل الباطل ولا إلى فرقة من انفرق الضلال وغير ذلك من الأمور التي يعلمها طلبة العلم. هؤلاء أهل السنة والجماعة الذين تجردوا وعرفوا بالحق ورفعوا راية التوحيد والسنة، ولم يكن في يوم من الأيام عندهم دعوة إلى باطل أو لم يرفع الواحد منهم راية بدعية، هؤلاء لهم حق علينا، فهم إخواننا من أهل السنة والجماعة، ولو أخطأ الواحد منهم في مسألة من المسائل يجب علينا أن ننصحه وأن نوجهه وأن يكون ذلك برفق ولين. ولا شك أن الأمر كما ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله أن الله قد غفر لهذه الأمة ما وقعت فيه من خطأ. طب معنا اتصال. أخي صلاح من قطر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
حضرتك مدرب الشيخ.
يا مرحبا
استاذ حضرتك، بس أنا ليه سؤالين.
تفضل.
أول سؤال، أنا سمعت من أحد المشايخ الفضلاء بيقول أن مثلا يعني لو واحد قتل نفسا في الدنيا،
نعم،
فيأتي يوم القيامة أمام الله عز وجل وهو يجره من رأسه ويقول يا ربي يعني خذ لي حقي من هذا أو من فلان.
نعم.
هل إذا تاب هذا الشخص الذي قتل هذه النفس في الدنيا،
نعم،
هل يفعل به ما سمعنا به الآن؟ يعني أنا تبت، أنا عملت الخطأ في الدنيا وتبت منه وأنا في الدنيا وعسى الله يعني يتقبل،
نعم،
مني إن شاء الله. هل آتي يوم القيامة يفعل به ما يعني مثل هذا الحدث؟
طيب حاضر.
والسؤال الثاني إذا سمحت حضرتك، ما حكم الجهاد في فلسطين في الوقت الحالي؟
حاضر. أختنا أم محمد في الجيزة، السلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخ.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، هي الواحدة لو ابنها توفى هو دون يعني يبقى فعلا ممكن يعني يدخلها الجنة؟
حاضر.
حتى لو هو بالغ؟
لا، حل لو هو ايه؟
لو حتى هو بالغ يعني؟
حاضر. أخونا علاء من الوادي الجديد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا عم الشيخ؟
يا مرحبا.
ازيك يا عم الشيخ؟
اهلا وسهلا.
لو سمحت لي سؤالين.
تفضل.
دلوقتي ان شاء الله كده في رمضان يا عم الشيخ، الواحد بيجي في اول رمضان وبيروح بيطلع وجبات للفقراء يعني. فبيطلع يعني مثلا زي مثلا كيلو رز وكيلو سكر وكيس حلويات ومثلا فرخه او كيلو لحمه او حاجه كده، فدي تعد من صدقه الفطر ولا لازم تبقى في اخر رمضان؟ انا بطلعها من اول رمضان يعني. والسؤال الثاني، في دلوقتي حديث اللي هو بيقول لك يوم الجمعه من تطهر وغدا ومن تطهر من اغتسل واغتسل من غسل واغتسل وطهر، والحديث انا مش حافظ الحديث.
نعم.
وسار الى المسجد، فانا عندي مسجد في البيت بتاعي، كسر في خطأ المساجد طبعا بحسنات، فالمسجد هنا بجوار البيت يعني.
نعم.
فالأجر يعني يبقى ايه في الموضوع ده؟
طيب حاضر. الأخت رباب من الغربية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت عاوزة أسأل على حكم الشغل في المناطق الساحلية.
طيب.
زي شرم وكده، زوجي شغال هناك بس في يعني ايه في الاباده الحشريه والحاجات الزراعيه، الحكم الشغل هناك ايه، حرام ولا حلال؟
يعني هو يعمل في الزراعه ولا في السياحه؟
لا في الزراعه هناك. بس تبع فندق.
تبع فندق؟
ايوه. عشان كان سمع في يعني مقولات وكده بيقولوا ايه الراتب بتاعه حرام وكده، فالواحد صراحه قلقان.
طيب حاضر.
طبعا في حكم البطاله الموجوده يعني.
حاضر. أخ مازم العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ الكريم؟
يا مرحبا، الله يبارك فيك.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي يحترم
علمك ونفع الله بك المسلمين.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير.
عندي أربع أسئلة إن شاء الله تعالى.
تفضل.
سؤال أول، من أذن 12 سنة دخل الجنة، هل هذا حديث يعني ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟
من إيه؟
من أذن 12 سنة دخل الجنة، يعني هل هذا هو حديث؟
لا، هذا ليس بحديث.
نعم.
ليس بحديث.
بارك الله فيك. وسؤال ثاني، نعم، وسؤال ثاني، بعض المرات أدخل إلى المسجد وأجد الأذان قد رفع يعني انتهى الأذان ولم أصلي تحية المسجد، ولكن أصلي إذا كان اسمه يعني سنة راتبة مثل سنة رواتب الظهر والصبح القبلية. والسؤال الثالث، عندما يدعو الإمام على المنبر في آخر الخطبة من يوم الجمعة،
نعم،
هل من السنة أن يؤمن والمصلين أم لا يقولون شيء؟
أن يؤمنوا؟
إيه نعم، هل من السنة أن يؤمنوا وراء الإمام أم لا يقولون شيء؟
من الدعاء أن يؤمنوا على دعائه؟
إيه نعم.
طيب.
والسؤال الرابع، ما رأيك في تفسير الجلالين؟
هل إيه؟
ما رأيك في تفسير الجلالين؟
تفسير الجلالين، حاضر.
نعم، بارك الله بك.
حياك
الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله.
دكتور ام عبد الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازي حضرتك يا شيخ؟ الله يكتب عنا كل خير.
يا مرحبا.
لو سمحت عايز رقم حضرتك لسبب
طيب في الكنترول يعطوك اياه ان شاء الله. اخوانا في الكنترول يعطوك اياه. أم محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك يا شيخ.
فضلي.
أنا عندي ثلاث أسئلة.
فضلي.
السؤال الأول، أنا بستخير ربنا في كل حاجة وبقول كل حاجة مع ربنا، فمثلا لو في أي شيء بقول لربنا يا ربي إن كان مثلا هذا الشيء كويس لي فخلينا أنطق بالحق.
نعم.
ولما بنطق بالحق فبحكي لي لأهل بيتي، فطبعا في اعتراض في الشيء بيحسسني إن كأني بزود في الكلام أو مثلا بيعترض على الشيء. الحاجة التانية، أنا عندي بربي ولاد جوزي وبعتبرهم احسن من عيالي في كل حاجه حلوه، وبعمل لهم الحلو كله ويشهد المولى عليا ان انا بكلم مع حضرتك، يعني انتوا ما تعرفنيش بس ربنا اللي هو اللي عارفني. بربهم احلى تربيه، علمتهم الصوم والصلاه والعباده، كانوا جايين لي حاجه وخليتهم حاجه ثانيه. ودلوقتي هم رافضين يروحوا لامهم الاساسيه ورافضينها نهائي، ومش عارفه اعمل ايه، وهم شفطانين فيا جامد لدرجه ان هم بيضحكوا للناس وبيضحكوا للشيوخ، ومش عارفه اعمل ايه، ويعني واهل البيت مفكرين ان انا اللي باسيهم ووصفهم عليه. الحاجة التالتة، أنا عايزة حضرتك تدعي لي بالشفاء وتدعي زوجي بالشفاء، وأرجوك يعني ادعوا لي كلكم إن ربنا يشفيني ويشفي جوزي ويهدي لي حالي، لأن الأولى ده هي يعني مبهدلة الدنيا وما مش عارفة أعمل إيه.
نسأل الله عز وجل أن يفرج همكم وأن يشفيكم مما أنتم فيه. من؟ أخونا أبو محمد من تونس، السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام عليكم يا شيخ.
تفضل يا مرحبا.
بارك الله فيك. أريد أن أشكر قناة وصال يا شيخ لدعمها لقناة الرحمة.
تفضل.
وعندي سؤال، يوم الجمعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة، من غافل الجمعة له.
نعم.
هذا حديث صحيح أم لا؟
نعم حاضر.
وأصلك عن تربية العصافير يا شيخ.
ها؟
تربية العصافير.
ما سمعت الأخير.
وعليكم السلام. السلام عليكم.
أم إسراء، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟
أهلا مرحبا.
جزاك الله خيرا في البرامج الجميلة اللي بتقدمها لنا دي، ربنا يجعلها في ميزان حسناتكم.
اللهم آمين.
بس يا شيخ، أنا عايز أسأل حضرتك سؤال، يعني مش عارفة بقى يعني إيه حكمه. يعني أنا دخلت مكان لقيت فيه متعلق فيه كف خمسة وخميسة، فمن غير ما يعني ما أقول للآخرين يعني شيلوا الحاجة دي، لأن ممكن يتقبلوا من النصيحة وممكن يعني يرفضوها. وكان في المكان ده زوجي معايا، ف وكان صاحب المكان ده فيه راجل يعني زي عيادة زي حاجة زي كده. فلو كنت قلت لزوجي يقول له كان ممكن يقول لي يعني ملناش دعوة، كبر دماغك مالكيش دعوة بالحاجات دي. ولو كنت أنا قلت له مش هينفع إن أنا أقول له زوجي معايا يعني ككلم راجل وكده.
لا.
فالمهم ان انا خدت الكف ده يعني من غير ما حد يشوفني، وخدته وانا ماشي رميته كسرته، وما روحت كسرته ورميته في الزباله. وبرده مره دخلت عمير لقيت الشقه كل شقه عليها كفوف والخمسه وخميسه ويعني الحاجات اللي هي التمام اللي بتتعلق دي. بقيت اخلعها من على باب الشقه اخدها ارميها في الزباله. فمش عارفه بقى يعني ايه حكم.
طيب حاضر، تسمعين الجواب. حاضر. أخونا أبو محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
إزاي حضرتك يا شيخ؟
أهلا مرحبا.
حضرتك أنا عندي سؤال بس.
تفضل.
ليا واحد صاحبي بقى له 4 سنين له علاقة يعني بفتاة يعني أو ببنت، العلاقة اللي هي بيقولوا عليها علاقة حب وكده. تمام. فبقى له 4 سنين. فيعني فترة كبيرة فيعني تطور الأمر بيهم، فلدرجة إن هو مثلا يعني هي بتطلب منه إن هو يعني يقبلها مثلا أو يعني أشياء من هذا القبيل يعني
يقبل لي أخته صاحبه؟
لا لا لا، اللي هو بيحبها أو اللي هو بيحبها. اللي هو على علاقة بيها.
نعم.
فهو يعني حياته بدأت تبقى يعني تتحول من سيء إلى أسوأ وكده، فقرر إن هو يتركها وإن هو يتوب وكده.
نعم.
تمام. فالمشكله كلها ان هو يعني هو البنت دي مثلا وقفت جنبه بمالها، وخصوصا ان هو كان يتيم، فكانت واقفه جنبه بمالها ويعني كانت بتعمل له كل حاجه مثلا وكانها اهله واصحابه وكده. فالمشكله كلها ان هو يعني هو قرر ان هو يقطع علاقته بيها ويسيبها. بس المشكله كلها يعني ان هو بيفكر فيه، بيقول ذنب ال4 سنين دول يعني اعمل فيه او ايه الحل بتاعه. انا دلوقتي بقى 4 سنين معاها يعني والدنيا تطورت بينا، وانا كنت هتجوزها بس الوقت الظروف مش يعني هو بيقول انا اتجوزها بكره يا اما اقطع علاقتي بيها، وبقول لها قطعت علاقتي بيها الاربع سنين اللي انا قضيتهم معاها دول، يعني عند مين او انا شايل كده ذنبهم، فهو حاسس بالذنب.
المساله طبعا انت تتحدث عن لسان غيرك، ولا ندري الحقيقه ما هي، ولا من الفاعل، ولا من الذي له علاقه، وما دينه وما الى ذلك. ولهذا انا ساجيب جوابا عاما في مثل هذا. اخونا ابو محمد من قطر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا مرحبا.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله بخير.
الله يبارك فيك. الله يسلمك.
وفيكم بارك
يا شيخ. الله يسلمك. كنت عاوز اسال ان فيه وانا شباب دخلت اموال في اموالي محرمه.
نعم.
وما اعرف عددها ولا اعرف اصحابها. وفي اموال اعرف اصحابها بس ما اقدر اخبرهم عنها ولا شيء.
نعم.
فكيف اتصرف في الاموال هذه؟
طيب حاضر. اختنا ام محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيكم بارك.
لو سمحت عايزه اسال حضرتك سؤال بس يا ريت ما يبقاش على الهوا.
طيب خدي رقم هاتفي من الكنترول وارسلي لي رساله قبل، يعني اذا لم ارد عليك اعلميني، قلت انا في سؤال اتصلت عليك، ان شاء الله افتح عليك باذن الله ان شاء الله. طيب ان شاء الله تعالى ساجيب على ما وصلني من اسئله الان. واود ايضا ان انا الحقيقه اقول كلمه بعد الكلمة التي بدأت بها. أنا بدأت بقول بأن أهل العلم الذين عرفوا بمنهج أهل السنة والجماعة وسلوكهم إياه، هؤلاء لو أخطأوا نبين لهم هذا الخطأ ونرحمهم فيه، ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنهم وأن يتجاوز عن هذا الخطأ الذي وقعوا فيه. والله تبارك وتعالى في كتابه يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، قال الله عز وجل مستجيبا لهذا الدعاء من أهل الإيمان قد فعلت. وهناك كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، كلمة جليلة جميلة، يقول بأن الله تبارك وتعالى قد تجاوز لهذه الأمة عما وقعت فيه من خطأ، إن كان هذا الخطأ بعد بذل الجهد والوسع في معرفة الحق. فمن طلب الحق ولكنه أخطأ بعد تصحيح نيته وسلامة قلبه وفعله، فهو إن شاء الله تعالى داخل تحت هذه الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأنا من هذا المكان أسأل ربي أيضا ألا يؤاخذنا بما نقع فيه من سهو أو خطأ أو نسيان أو غير ذلك، فالإنسان ضعيف ومعرض لا شك للخطأ بل للزلل، وعلينا أن نعفو أيضا وأن نتجاوز وأن نستر وأن نطلب من ربنا سبحانه أن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولا يعني ذلك، حتى لا أفهم خطأ، أنني أقوم مناهج أهل البدع أو أنني أقول بأننا نسكت عن الأخطاء الفادحة التي يقع فيها بعض الناس ويخالفون فيها منهج أهل السنة والجماعة، لا أقصد هذا ولا أعنيه، بل بيان الحق أمر واجب، ولكني فقط أحصر كلامي في قوم يخوضون في لحوم أهل العلم ممن عرفوا بالمنهج الصحيح أو تمسكوا بالكتاب والسنة، وربما وقع الواحد منهم في خطأ ما، هذا ينبه إلى خطأه ويدعى له ونسأل الله أن يغفر له. أما من انتبه إلى بدعة من البدع أو إلى جماعة حزبية من الجماعات المنحرفة البعيدة عن منهج أهل السنة والجماعة، فلا بد أن نحذر من هذا المسلك وأن نبين الحق للناس بأدب ورفق ولين، لأن هذا من أسباب قبول الدعوة. قال الله عز وجل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر إلى آخر ما جاء في ذلك من توجيه كريم من رب كريم يبين لنا ربنا سبحانه أن نخاطب الناس بالأسلوب الأمثل والأفضل والأحسن. والإنسان إذا أتى إلى إنسان خالفه في مسألة من المسائل ثم رفع عليه صوته وأساء القول فيه وتكلم هنا وهناك عنه لا شك أن هذا يسبب لونا من ألوان النفرة وقد يدع مجالا للشيطان ليدخل بينهما فلا يستجيب أحدهما للآخر. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني بدأ لي من خلال ما وردني الآن من كلام مع بعض الأخوات جزاهن الله تبارك وتعالى خيرا، ولعلكم استمعتم الآن معي إلى البعض وقد طلب رقم الهاتف، وأنا أفهم من هذا أن هناك مسألة خاصة تود المرأة أن تتحدث فيها، وإن حدث للرجل كذلك، قد يكون هناك مسألة خاصة يود أن يتحدث الرجل فيها مع أحد من أهل العلم أو من طلبته، فيجب أن لا يكون هذا على الملأ بصورة عامة. هناك قضايا دائما أقول يجب أن تكون في إطار محدود ولا تتجاوز الخاصة إلى العامة، لا تتجاوز الناس الذين يخصهم الأمر إلى غيرهم ممن لا يعرفون هذا الأمر أو لم يتعرضوا له، وهذا في الحقيقة من الأخلاق الفاضلة والآداب السامية. أنا شخصيا أحيي من يفهم هذا الفهم ويفعل هذا الفعل، وأود من إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات أن يراعوا ذلك، أن يراعوا ذلك. ليس كل كلام يمكن أن يقال هكذا على الملأ وأن يسمعه الناس جميعا، بل هناك بعض المواقف تحتاج إلى أن تكون معروضة في حدود ضيقة للغاية، وهذا كما ذكرت من الأدب الحسن الفاضل. بعد ذلك أجيب إلى ما ورد إلي من أسئلة الآن. أخونا حمزة من فلسطين، أسأل الله عز وجل أن يفرج همهم وأن يفرج كربهم وأن يرزقهم بعد ما هم فيه من شدائد تيسيرا وسلامة وعافية في الدين والدنيا بإذن الله تبارك وتعالى. نحن بلا شك نعرف ما يعاني منه إخواننا في فلسطين من عدو غادر غاشم يقوم في وجه قوم من المستضعفين في الأرض تسلطوا عليهم وقد ساندتهم بعض القوى الكافرة والعياذ بالله تبارك وتعالى، فعاثوا في الأرض بالفساد. ولذلك نحن نسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم ما وقعوا فيه، إلى جانب أننا أيضا ننصح إخواننا أن يساهموهم بما يستطيع، أن يساعدوهم بما يستطيع الواحد منهم أن يفعل. وأمر مهم آخر هو أننا لا نغفل عن رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، فعلينا بأن نستقيم على دينه وعلى شرعه وأن نتوجه إليه بالدعاء سبحانه وتعالى جل في علاه. أخونا حمزة من فلسطين يتحدث، يقول يتحدث عن اللحية والنقاب، يقول أنا في فلسطين قد أتعرض للخطر إذا التحيت. في الحقيقة هذه مسألة هو يعرفها أكثر مني، فإن كان سيتعرض لخطر لا يتحمله ويعرف من نفسه ذلك فأرجو أن لا يكون عليه حرج عند حلقه للحيته، وإلا فأنا أعرف بعضا من القوم هناك لا يجدون شيئا من ذلك، ولو تعرض الإنسان لشيء من الحرج أو الخطر أو ما إلى ذلك وأمر قد يكون متوقعا أو بعض ألوان المضايقات التي لا تؤثر على حياته عموما فليصبر على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي هذا خير له، هو مأجور. ولكن إن وجد أنه لا يتمكن من ذلك فأرجو أن يكون معذورا إن شاء الله تبارك وتعالى، وما قلته في اللحية هنا أقوله في النقاب. ثم ما ذكره من أن نقاط التفتيش قد تطلب التفتيش عن زوجه وهي منتقبة، فأقول لا حرج في هذا إذا انتقبت وأراد أحد أن يتحقق من شخصية هذه المرأة فلا حرج في ذلك. إن وجدت امرأة فالأمر على السلامة إن شاء الله تعالى، وإن لم توجد امرأة فالضرورة تقدر بقدرها ولا يتعدى الإنسان ذلك، والله أعلم. وفي ختام كلامي لأخي حمزة أقول ما قاله رب العالمين في كتابه: فاتقوا الله ما استطعتم. رب العباد سبحانه وتعالى يعلم حالكم ويعلم شأنكم ويعلم ما أنتم فيه وما أنتم عليه من دين وغير ذلك، فانظر في أمرك ثم رجح ما تراه أو ما تتطلبه المصلحة على ضوء ما لديك أنت من دين وورع، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا صالح من قطر يقول: لو أن رجلا قتل نفسه في الدنيا، ورد في الحديث أن هذا المقتول يأتي يوم القيامة وقد يتعلق بقاتله ويطالب بحقه قائلا: يا رب خذ حقي من فلان الذي قتله. فيقول: فلو قتل إنسان آخر، لو أن إنسانا قتل إنسانا آخر ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى، هل سيفعل بالقاتل في يوم القيامة ما سيفعل أيضا أو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أن المقتول سيأتي ويمسك به ويقول: يا رب خذ حقي منه، وهكذا؟ أقول يا أخي بارك الله فيك، يا أخ صالح أكرمك الله، هنا أو هذا الفعل وهو كبيرة من الكبائر يتعلق به، بهذا الفعل الذي فعله الإنسان هو القتل، ليس لا يتعلق به شيئا واحدا ولكن يتعلق به شيئين: الأول حق لله تعالى، الثاني حق لهذا المقتول. فلو تاب الإنسان فالله عز وجل إذا قبل توبته سقط حق الله عز وجل، يبقى حق من؟ حق المقتول. فإن صدق القاتل في توبته يرجى أن يصلح الله عز وجل بينه وبين هذا المقتول الذي قتله في الدار الآخرة. قد وردت في ذلك بعض الآثار ضعف بعض أهل العلم، ولكن عموم رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى وما سيصلح أو سيكون من صلح يكون بين العباد في يوم الدين سيدل على أن الله تبارك وتعالى سيجعل هذا المقتول يتنازل عن حقه في يوم القيامة ويرفعه ربه سبحانه وتعالى درجات بسبب ذلك. المهم أو المطلوب مني ومنك إذا وقعنا في ذنب عموما أن نتوب. إن كان هذا الذنب يتعلق بالله فحسب، يعني حق لله تبارك وتعالى مثلا فقط، كان يكون ارتكب الإنسان معصية خالف الأمر وقع في فعلة نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام أو حذر منها القرآن وأمرها إلى الله وحده، فهذا حق يتعلق برب العباد جل في علاه ويرجى أن يعفو الله تبارك وتعالى عنه، ونحن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. وإن كان الأمر الذي ارتكبه الإنسان له أيضا حق يتعلق بإنسان، ففي هذه الحالة يرجى أن يسقط الله عز وجل هذا الحق عن مرتكب هذه الفاحشة يوم القيامة، وذلك بالصلح بين فاعل هذه الفاحشة وبين من وقع عليه الضرر بسببها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يسأل عن الجهاد في فلسطين. الجهاد في فلسطين في الحقيقة في هذه الأزمنة المتأخرة، وقد اعتدى هؤلاء القوم على أرض غالية من أرض الإسلام لأهلها أن يدافعوا عن أن يدافع الواحد منهم عن نفسه، ولكن يجب أن يكون هذا الجهاد تحت راية توجه. لماذا؟ لأننا الآن إذا يعني سلكنا مسلكا أو سرنا مسيرا وتفرقنا فيه واختلفنا وكل إنسان قام من رأسه يفعل ما يشاء، ربما يقع ضرر كبير على من فعل ذلك أو على من قام بذلك. فالجهاد يحتاج إلى عدة، ويحتاج إلى نظام، ويحتاج إلى ترتيب، ويحتاج إلى موجه، ويحتاج إلى قائد، ويحتاج إلى من يعلن ويرفع راية الجهاد ويدعمه وغير ذلك. هذه المسألة لابد من ولي الأمر، ونحن ندعو عموم ولاة المسلمين أن يقفوا إلى جوار إخواننا في فلسطين، وأن تكون هناك راية مرفوعة لنصرة دين رب العالمين سبحانه ولنصرة إخواننا في هذه الديار المباركة. إن أرض فلسطين قطعة من الشام، وهذه الأرض أرض مباركة باركها رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وقد اعتدى عليها هؤلاء الغزاة القساة، ففرقوا إخواننا وقتلوا الكثير منهم وتسببوا في إلحاق الأذى والضرر الكبير بهم. وها نحن في سائر الأرض نسأل الله عز وجل أن يرفع عنهم ما نزل بهم. ثم إنه لا يفوتني هنا أن أشير إلى أن المعبر قد فتح في هذه الأيام، وهذا في الحقيقة قرار سليم موفق. نسأل الله عز وجل أن يأجر من كان سببا فيه ومن أمر به، وهذا الفتح سييسر وصول المعونات إلى إخواننا في هذه الديار. وأنا أعلم أن المسلمين في كل مكان وهم بحمد الله عز وجل بينهم من الألفة والمحبة والترابط والمودة الشيء الكثير، قاموا والآن يدبرون إرسال معونات، بل وصلت الآن بعض المعونات إلى إخواننا هناك. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والقبول. طيب معنا الأخ محمد من الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا مرحبا.
والله أشهد الله جل وعلا أني أحب علماء قناة الرحمة في الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خيرا، أجرك الله وأحبك.
وأقول للذين يخططون للنيل من قناة الرحمة الفضائية الطاهرة النقية، أقول لهم أنتم تريدون أن نشاهد قنواتكم القذرة العفنة النتنة، قنوات الغناء والأفلام؟ لا والله لن نشاهدها أبدا، بل بهذه الأزمة نزداد حبا في الله لقناة الرحمة ونزداد بغضا في الله للقنوات الداعرة النتنة. ولدي أربعة أسئلة فضيلة.
تفضل بارك الله فيك.
السؤال الأول، الناس عندنا يصلون الجنازة في المقبرة، وهناك ربما تحدث مخالفات شرعية كقراءة سورة ياسين في المقبرة، هل نحضر معهم في هذه الجنازة أم لا؟
طيب حاضر.
السؤال الثاني، أين يضع المصلي يديه؟ هل يضع المصلي يديه على صدره أم على سرته؟ فهناك من يضع يديه على سرته طبعا. السؤال الثالث، ما هي أفضل لغة؟ هل هي العربية؟ لأن هذا السؤال كان محل نقاش بين بعض الإخوة الملتزمون.
حاضر.
السؤال الرابع، بارك الله فيك، هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل التعبين في النار، هل هذا صحيح، حديث صحيح؟
حاضر.
وجزاكم الله خير الجزاء.
أختنا محمد من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
فضلت الشيخ.
تفضلي.
أنا عندي ابني عنده سنتين دلوقتي، بس ما عملناهوش عقيقة.
نعم.
يعني كنا نعملها له بس حصل الظروف.
نعم.
ووالدته دلوقتي في استقبال مولود جديد، فممكن نعمل له العقيقة زي ما عندي، تنفع واحدة يعني حاجة كبيرة، مش خروف يعني. بس شكرا.
حاضر. اختمام الجيزة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
الله يكرمك يا فضيلة الشيخ، ليه سؤالين.
تفضلي.
انا عايز اعرف الحديث اللي هو ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، يعني الى اخر الحديث، بس عايز اعرف يعني ايه لا ترفع صلاتهم شبرا، يعني
لا ترفع ايه؟
لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا. عايز اعرف يعني ايه.
حاضر.
الله يبارك في حضرتك. والسؤال الثاني، الله يكرمك، بالنسبة للسفر.
نعم.
بقول لحضرتك يعني أمي هتسافر ومعها ابن أختها.
نعم.
فأنا يعني بالنسبة لإخواتي أنا، يبقى ابن خالتي محرم لنا.
حاضر. أبو طارق من الأردن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الله
في حالك. يا مرحبا، أهلا وسهلا. الله يبارك فيك.
بارك الله فيك في أهلك ومالك ووالدك.
جزاك الله خير وبارك فيك إن شاء الله.
شيخ عبد الله، كنت حلفت على اثنين من أصحابي أنهم لو نزلوا على مصر مش هبعتهم غراض يعني.
إيه؟
بعدين واحد منهم سافر، أرسلت معه غراض. وفي كمان الصحف الثاني بده ينزل كمان بعد كم يعني كم يوم كده ينزل يعني. فهبعت معه كمان اغراض. فقال هنا تلزمني كفارتين ولا كفاره واحده عن اثنين عن الحلف يعني.
انت حلفت على اثنين؟
اثنين اصحابي يعني حصل كده مشاده حصلت مشاده كلاميه بيننا احنا الاثنين.
نعم.
فانا حلفت قلت والله انا هبعت معاكم اغراض. ففي واحد منهم سافر بعت معاه. هنا تلزمني كفارتين ولا كفاره واحده؟
حاضر.
بارك الله فيك.
حاضر. طيب اختنا رباب من تونس السلام عليكم.
وعليكم السلام فضيلة الشيخ.
تفضلي.
أبلي أريد أن أسأل. أنا يعني معي حساسية في الفم وبتاكلني قوي وأريد يعني الوضوء وما أريد أن أتوضأ مرة واحدة في الصبح والباقي يعني أمسح الجوارب كده. هل يعني جايز؟
طيب حاضر.
وأريد سؤال ثاني يعيشك. أريد يعني أداب الجماع وعندي آيات قرآن في البيت يعني هل يجوز الجماع؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أدري السؤال الثاني فهمتوه ولا إيه؟ طيب حاضر. طيب أنا كنت وقفت على سؤال أختنا محمد من الجيزة تقول لو توفي لها ولد هل تدخل بسببه الجنة؟ نرجو ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. فلقد صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من مات له ثلاثة من الولد كانوا سببا في دخوله الجنة. ثم لما سئل عن النبي عليه الصلاة والسلام عن اثنين فأجاب بنعم، ولما سئل عن واحد فأخبر بذلك أيضا. وهذا يعد من أحاديث الوعد، نؤمن بذلك كما جاء. وقد يعني إن شاء الله تعالى يقع هذا الوعد، وقد لا يقع بسبب آخر، الله تبارك وتعالى أعلم. ولكن نحن نرجو ونطمع في رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، ولا نقطع في ذلك بشيء. ولكن نقول ظاهر الحديث كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون كذلك. أما الشخص بعينه هل يقع له يتحقق ذلك أم لا يتحقق فأمر ذلك عند ربي، ولكن الدعاء في ذلك نافع. أخونا علاء من الوادي الجديد يذكر بأنه في أول شهر رمضان يخرج مثلا صدقات، يخرج كيلو أرز كيلو سكر، يخرج كيس حلويات، يخرج شيئا من الطعام. على كل حال يقول هل هذه تعادل صدقة الفطر؟ يعني هل يستغني بهذا عن إخراج صدقة الفطر؟ أقول له لا، لسببين. الأول على ظاهر قوله أن ما يخرجه في أول رمضان لا توجد عنده نية أن يكون هذا من صدقة الفطر، لأنه من خلال فهمي لسؤاله أن هذا أمر واقع عنده هو. الأمر الثاني أنه أخرج في أول رمضان، وزكاة الفطر رخص أهل العلم في أن تخرج قبل نهاية رمضان، يعني بيوم أو يومين، أو قبل يوم الفطر بتعبير آخر بيوم أو يومين. وأفضل وقت تخرج فيه زكاة الفطر ما بين الفجر إلى أن يقف الإمام لخطبة صلاة العيد. وذكر أهل العلم رحمهم الله أنه من باب التيسير والتخفيف لا حرج من أن يخرجها الإنسان قبل العيد بيوم أو يومين. فلهذين الأمرين بارك الله فيك لا تحسب صدقة الفطر كذلك. ثم بعد أن تفعلت خيرا وبرا ومعروفا بالناس في أول رمضان فاحتسب أجر ذلك عند رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أما سؤالك عن أن المسجد في بيتك وبالتالي أنت لا تحصل على درجات بمشيك إلى الصلاة، فعلى كل حال لك أجر عند الله عز وجل بنيتك وبما تفعل وبأدائك في الصلاة مع الجماعة. والحمد لله فضل رب العالمين سبحانه وتعالى واسع. وإن أعطى بعضا من الناس ممن يعني يكثرون الخطى إلى المساجد فهذا مقابل ما تجشموه من خطى وربما يعني لونا من ألوان التعب في سبيل ذلك. وعلى كل فما يريده ربنا سبحانه وتعالى بك خير، وأخلص العمل لله سبحانه، واسأل ربك عز وجل القبول وأن يرفع الدرجات وأن يضاعف في الحسنات. وأعمال البر يا أخي كثيرة. أعمال البر والخير كثيرة، فإن فاتك شيء من ذلك بسبب أن المسجد في بيتك يعني أسفل بيتك، فهناك أعمال كثيرة من البر والخير تنال بها كثيرا من الدرجات عند رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أختنا رباب من الغربية تقول بأن زوجها يعمل في الأماكن السياحية ولكن يعمل في الزراعة، لا يعمل في يعني شيء يتعلق بسياحة أو بلون من ألوان تقديم مثلا شيء يشرب لا يقره الشرع ولا الدين أو فيه مناظر لا تليق أو غير ذلك. تقول هو يعمل في الزراعة ولكن تابع لأماكن سياحية، يعني يعمل في الزراعة في تابع لفندق يعني من الفنادق. تقول هل الراتب حرام؟ أنا أقول لها بارك الله فيك، عمله في حد ذاته صحيح، هو يعمل في الزراعة، يعمل في الفلاحة، يعمل في شيء يخرج من الأرض يأكله المؤمن والكافر والبر والفاجر، والله عز وجل خلق عباده على اتجاهات شتى وديانات متفرقة، هو سبحانه وتعالى يرزق الجميع ويطعم الجميع، والجميع يتنفس من هواء الله ويشرب من ماء رب العباد جل في علاه، فراتبه مقابل عمله صحيح، ولكن الإنسان لو نظر من زاوية أخرى وقال بأنه قد يتعرض للفتن في هذه الأماكن أو بزرعه هذا قد يساهم في يعني راحة هؤلاء الناس، فمن هذا الباب لو وجد عملا آخر يعني غير هذا العمل فهذا حسن، وإن لم يجد فراتبه حلال إن شاء الله تبارك وتعالى. وأنا أقول هذا لأنها أشارت وذكرت إلى قلة الأعمال في مثل هذا الزمان. أخونا مازن من العراق له عدة أسئلة، في سؤاله الأول أجبت عليه وهو معي على الهواء مباشرة. السؤال الثاني يقول بأنه عندما يدخل المسجد لا يصلي تحية المسجد، وإنما يدخل مباشرة فيصلي السنة الراتبة للصلاة التي دخل فيها، يعني مثلا هو دخل بعد أذان الفجر ولم يكن قد صلى رغيبة الفجر سنة الفجر، فعند دخوله إلى المسجد يصلي ركعتين سنة الفجر وهذه صلاة مؤكدة ولا يصلي تحية المسجد. أقول له بارك الله فيك، هنا سقطت عنك تحية المسجد، لأن القصد من تحية المسجد إيه؟ أن لا يجلس الإنسان إلا إذا ركع ركعتين، إلا إذا صلى يعني. فالإنسان إذا صلى دخل وجد الإمام يصلي فريضة فدخل معه في الفريضة، أو دخل وصلى النافلة مباشرة، فقد سقطت عنه بذلك الصلاة التي تعرف بتحية المسجد، لأن صلاته هذه قائمة مقام هذه الصلاة، لأنه بها يؤدي أيضا تحية المسجد. أما السؤال الآخر فيقول يعني هل المستمعون لخطبة الإمام في يوم الجمعة يؤمنون على دعائه؟ نعم، التأمين على الدعاء هذا أمر مشروع ووارد. يسأل في سؤاله الأخير عن تفسير الجلالين ويقول ما الرأي فيه. تفسير الجلالين من التفاسير التي سلك فيهما من فسر هذا التفسير في الجملة منهج أهل السنة والجماعة، غير أنهما رحمهم الله تبارك وتعالى وقع في أخطاء في باب الاعتقاد، خاصة فيما يتعلق ببعض مسائل الصفات وغير ذلك، وهذا الخطأ قد شاع عند المتأخرين من علماء الكلام وذاع، فنحن نأخذ الحق مما هو موجود فيه ونحذر هذه المخالفات التي وقع أصحابها فيها، وربما لا يسلم الإنسان كما ذكرت من خطأ ما، ولكنه في الجملة أيضا تفسير نافع مع الحذر وتوخي الحذر، ويجب على أهل التفسير أو علماء التفسير إن درسوا ذلك أن ينقحوا وأن يشيروا إلى مواطن الخطأ فيه الذي خالف فيها المؤلفان رحمهم الله تبارك وتعالى بعض معتقدات أهل السنة والجماعة في بعض الأبواب. أختنا محمد كانها تعاني من يعني مسألة عائلية، تقول بأنها تستخير الله في كل شيء، وبعدين عندما يشرح الله صدرها لمسألة من المسائل التي استخارت ربها فيها يعترض عليها من أهل البيت. وأنا فهمت أنها تعيش في بيت عائلي، ويعني هي زوجة ثانية لرجل عنده زوجة أولى. المهم تقول فماذا أفعل؟ أقول لها بارك الله فيك، أنت أعلم الناس برفق ولين، وإن وجدت أنه لا حاجة للإخبار عما شاهدتي ولا يترتب على الإخبار مصلحة أو فائدة فلا داعي للكلام، وكلما قل الكلام كلما كان هذا أحسن للإنسان. أما ذكرك الآن بأنك تربين أولاد زوجك أفضل من تربية أولادك، ونسأل الله عز وجل أن يأجرك على ذلك إن كان هذا كما ذكرت، وهم يرغبون فيك ولا يرغبون في أمهم بناء على ما شاهدوا، ثم تذكرين بأن أهل البيت يظنون أنك سام في ذلك. يا أختي بارك الله فيك، المثل الدارج عندنا يقول الخطاب يعرف من عنوانه. أنت تعيشين مع قوم يعرفونك ويشاهدونك، وما تقومين به أمر إن كان كما ذكرت فهو معلوم للجميع، وبإمكان هؤلاء الأولاد أن يبرئوك مما ينسب إليك من كلام خاطئ. على كل حال أنت عليك أن تستمري في المعاملة الحسنة، المعاملة بالمعروف، وانقطعي عن الكلام الذي يقال، هذا لك. أما كلامي لغيرك من العائلة التي تعيشين أنت معها، أقول للجميع عليكم بتقوى الله تبارك وتعالى، وألا يحمل الإنسان أعمال الإنسان ما لا تحتمل، وألا نظن بالناس ظنا سيئا، بل علينا أن نحمل أعمالهم على أفضل المحامل، وحساب العباد بعد ذلك على رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أخونا أبو محمد من تونس يسأل عن حديث من لغى فلا جمعة له، هذا جزء من حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما أختنا أم إسراء فتقول بأنها دخلت في مكان فوجدت ما تعرف أو ما يعرف بالخمسة والخميسة اللي يعني بعض الناس بيتقوا بها العين كما هو معروف ومشهور بين العامة من الناس. تقول أنا شاهدت ذلك في المكان الذي دخلت فيه، ولو أنكرت لا أستطيع لأن زوجي معي، ولو قلت لزوجي أنكر عليهم هذا الفعل ربما رفض وما استجاب لي، فما كان منها جزاها الله خيرا إلا أن أخذت هذا الكف اللي فيه خمسة وخميسة وألقته في القمامة وقالت بأنها كلما شاهدت ذلك فعلت هذا. أقول هذه المسألة في الحقيقة تحتاج إلى تفصيل. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإنسان يسلك فيه درجات كما هو معلوم، قد يعني الإنسان يرى أنه بإمكانه وقدرته واستطاعته أن ينكر المنكر باليد بشرط أن لا يترتب على إنكاره للمنكر منكرا، ويعلم هؤلاء الناس، كان كل إنسان في بيته، الرجل أو المرأة في بيتهما، الواحد منهم عنده سلطة، عنده سلطان، الرجل قائم على هذا البيت. نعم طيب، معنا اتصال أبو أحمد من الأردن. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخصي عندي ثلاث أسئلة بعد إذنك.
تفضل بارك الله فيك.
أول سؤال، ماذا يحق للخطيب عندما يقبل الخطيبة للخطوبة أن يرى من مخطوبته؟
طيب،
بالإضافة إلى ماذا تقول في شخص سرق مهر زوجته، أي أخذ منها الذهب كان ولم يبقى لها شيئا؟
نعم.
بالإضافة شيخ الحبيب، هل نذكر أذكار الصلاة بعد الفريضة أم بعد النافلة؟ جزاكم الله خيرا.
أذكار الصباح بعد الفريضة أو النافلة؟ أذكار الصلاة. طيب طيب، أنا مع أختنا مسرى في سؤالها اللي تذكر فيه أنها تأخذت هذه الخمسة والخميسة أو الكف اللي فيها الخمسة والخميسة وألقتها دون أن يراها أحد ودون أن تعلم أصحاب المكان، وأن هذا يتكرر معها كثيرا. أنا أقول ليست العبرة في إنكار المنكر أن ينكر الإنسان المنكر بيد وقد اختفى عن أعين الناس في ذلك، ولكن العبرة في إنكار المنكر أن ينقطع هذا المنكر وأن لا يكون له وجود. أنت في بيتك بإمكانك أن تفعلي ذلك، أما فيما يملكه الناس فالأمر ينتقل إلى الدرجة الثانية التي هي داخلة تحت قدرة الإنسان وصلاحيته، اللي هي إيه؟ الكلام والبلاغ باللسان. سبحان الله، الآن لو وجد رجل رجلا على مخالفة شرعية، ففي هذه الحالة لو عالج هذه المخالفة دون أن يخبره وأن يعلمه كالحالة التي معنا، ربما ذهب واشترى أحسن منها ولم ينقطع عن هذا الفعل المنكر أو الذي خالف فيه. ولكن لو وجه بلطف وحين ولين وبين له الحق وقيل له النافع والضار هو الله تبارك وتعالى، لماذا تفعل ذلك؟ أين أنت من الرقية الشرعية؟ أين أنت من فاتحة الكتاب؟ أين أنت من المعوذات؟ أين أنت من أذكار الصباح والمساء؟ أين أنت من ذكرك لله عز وجل وغير ذلك من الكلام الذي يدفع هذا الشخص أو يدفع هذا الرجل إلى القيام بالحق والخير، ويكون للآمر في هذه الحالة أجر عظيم لدخوله تحت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. فأنت لما تدل الإنسان على الخير ويفعله كأنك أيضا أنت فاعل لهذا وتأخذ الأجر الذي يأخذه هذا الرجل الذي فعل الخير بسببك. فالأولى في هذه الحالة بارك الله فيك أن يقتنع زوجك أولا بالحق الذي أنت عليه ليخبر الناس به، ثم إذا لم يخبر بأن يكون حجته منقطعة أو أنه لا يتمكن من البيان أو غير ذلك، وأنت قد فتح الله عليك بشيء من هذا، فلماذا لا تستأذن الزوج في بيان هذا الحق؟ هذا والله أعلم أراه هو الصواب الذي يجب أن يكون في مثل هذه الحالة. أخونا أبو محمد يذكر عن رجل يعني له تواصل مع امرأة منذ 4 سنوات، وحصل بينهما بعض يعني الأمور، لا شك أنه يجلس معها أو يتحدث معها أو غير ذلك، ثم هو تاب إلى الله عز وجل وقرر أن يتركها، ولكنه يقول أنا محتار ماذا أفعل، أنا وعدتها بالزواج ولي يعني ارتبط بها من 4 سنوات ولها يعني ربما أفضال علي كما ذكر. قال: وقفت إلى جواري وخدمتني هي وإخوانها، حقيقة نحن لا نعلمك ولا نعلمها، وبناء على ذلك أقول لكما معا توبا إلى الله تبارك وتعالى وأصلح ما بينكم وبين الله عز وجل، ولا حرج في أن تتقدم للزواج منها مراعيا شرع رب العالمين سبحانه، فهي أجنبية منك وأنت أجنبية منها، اتق الله تبارك وتعالى ولا تقع في هذا الخطأ، ولا تظلمها إن رأيت أنك ارتبطتها بها سنين عديدة وقد ربما تكون قد استفدت منها، فأطلب منها التوبة، ارجع إلى كبير العائلة عندكم وعندها واجلس مع هؤلاء القوم واذكر مثل هذه الحالات وصحح ما وقعتما فيه من خطأ بعودة صادقة صالحة إلى الله تبارك وتعالى، ولا حرج في أن تتقدم كخاطب لأهلها وتبدأ في اتخاذ إجراءات الزواج، وفي هذه الحالة تكون قد يعني جمعت ما بينكما وراعيت ما كان بينكما أيضا من أمر سابق، لأن 4 سنوات تمشي مع أو ترتبط بهذه الفتاة في الحقيقة مسألة كبيرة للغاية. أخونا أبو محمد من قطر يقول: وهو شاب دخل على ماله شيئا من الحرام والآن لا يستطيع أن يفصله ولا يعرف عدده كما ذكر، ويقول: كيف أتصرف؟ الله يبارك فيك، الحمد لله، هذه نفس لوامة تلومك على ما فعلت، واجبك الآن التوبة إلى الله عز وجل. التوبة النصوح معلومة تحدث عنها إخواننا كثيرا، ومنها أن الإنسان يصحح مساره في الأخطاء التي وقع فيها، ومنها أن ترد الحق أيضا إلى إيه؟ إلى أهله. من الحرام ده؟ إن كان يتعلق بآخرين بارك الله فيك وأنت لا تتمكن من معرفة عدده ولا تستطيع أن تحصره، فما عليك إلا أن تجتهد فيه وأن تخلص مالك من هذا المال الذي تتوقع له كمية عددا مقدارا توقع، واخلو بينك وبين نفسك واجتهد في أن تقول: والله أنا جاءني من هذا الباب كذا، أنا أحسب كان يدخل إلي كذا ثم أصبح عندي الآن كذا وربما زاد بنسبة كذا، فتبدأ تحسب هذه النسب وتخرج على قدر الطاقة والجهد والاستطاعة، وتسأل ربك سبحانه وتعالى أن يوفقك لذلك وأن يعفو عنك وأن يتجاوز عنك، وحسبك أنك راجع إلى ربك ومولاك، ولكن يلزمك أن تجتهد في تقدير كمية هذا المال، وعليك أن تخرجه في سبيله، يعني في طريقه. لو ناس المال ده يتعلق بحقوق آخرين أديهم إياه، أعطهم إياه. لا يتعلق بحقوق أحد أو لا تعرف أحدا ترده إليه، فتصدق به وأخرجه صدقة عن قوم إن كنت أخذت منهم شيئا. وحسابك على ربك سبحانه وتعالى ومولاك. أخونا محمد من الجزائر له عدة أسئلة. في سؤاله الأول يقول: الناس عندنا يصلون الجنازة في الجزائر في المقبرة، يقول تحدث بعض المخالفات الشرعية كقراءة سورة ياسين مثلا وغير ذلك، وبالتالي يسأل يقول نحضر ولا لا؟ حقيقة يا أخي بارك الله فيك، صلاة الجنازة على الميت حق له عليك، على الحي. صلاة الجنازة ده حق على الحي، وهي من أفضل ما يفعله الإنسان لمن مات، وهي شفاعة من الحي للميت، فشارك بارك الله فيها إخوانك، ولا تفعل أفعالهم المبتدعة التي يقعون فيها. وردت أحاديث في قراءة سورة ياسين على الميت وهي أحاديث ضعيفة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الأحاديث الضعيفة قد يعني يقوي بعضها بعضا لتصل إلى مرتبة الحسن لغيره. وعلى فرض ذلك فقد ذكر أئمتنا رحمهم الله أن قراءتها تكون عند المحتضر لا على الميت، لأنه لم تثبت قراءة على الإيه؟ على الميت. وبالتالي خلاصة الجواب أنتم لا حرج في أن تحضروا في ذلك، يعني تقفوا بين يدي الله عز وجل، ولينال هذا الميت منكم دعوة صادقة صالحة، ولا تشاركون المنحرفين أو المبتدعين فيما هم عليه، لا تشارك المبتدعة فيما هم عليه بارك الله فيك. وقد يكون حضورك نافعا بكلمة طيبة بتوجيه لطيف، ولا يشترط أن يكون هذا في الوقت والمكان والزمان الذي أنت فيه، فأنت تعرف من حولك فتخير وقتا مناسبا. زور هذا المبتدع أو المخالف في بيته بعد يوم أو يومين، قابله في المسجد الذي يصلي فيه ومعك كتاب من كتب أهل العلم، واعرض عليه ما لديك. طيب معنا اتصال من الأردن، السلام عليكم. تفضل يا أبا أحمد.
السلام عليكم.
أنت كنت معي الآن ولا غيرك؟
أنا.
طيب تفضل. تفضل.
أيوة أنا.
تفضل اسأل.
السلام عليكم عم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بدي أسأل.
تفضل.
نظرت إن أنا أبني مسجد تحت البيت.
نظرت تبني مسجد؟
أبني مسجد تحت البيت، يعني تحت بيتي أبني مسجد.
تحت نادي.
تحت البيت.
تحت البيت، نعم.
نعم. في واحد بده يبني مسجد جنب مني بس كبير.
نعم.
انا اكمل المسجد ولا اعطيه المواد اللي كنت انا هبني فيها المسجد؟
نعم.
شكرا لك.
اهلا مرحبا. اختنا ام معاذ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي.
الشيخ معايا؟
نعم.
انا عندي سؤال لو سمحت.
تفضلي.
أنا زوجي توفى هو وأولادي في حادث من سنتين كده، وكنت حامل.
نعم.
فالمحافظة طلعت لي تعويض، أو طلعت لي تعويض يوم الحادثة. فبعد ثلاث شهور وضعت ولد. فأنا دلوقتي اتجوزت واحد تاني، فابني دوت فيه حق في التعويض اللي طلعت من يوم الحادثة ولا لا؟
ابنك؟
انا ولدت ولد بعد حصة ثلاث شهور. المحافظة طلعت تعويض تاني من الحادثة بالضبط.
يعني خرج لك تعويض نتيجة حادث. السؤال مش واضح. طيب اختنا ام هارون من تونس، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
اريد ان اسال عن الشيعة.
نعم.
أليس الذي يحدث الآن في العالم، يعني لماذا تهتم السنة بالشيعة الآن؟ لماذا الشيعة الآن بالذات؟ يعني حاضر. وهل الشيعة أخطر على المسلمين من الصهاينة؟
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أخونا محمد من القاهرة، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ عبد الله.
نعم
شيخ عبد الله، أنا يعني إن شاء الله ما أطلع علي عمل في المدينة المنورة.
نعم.
العمل دوت في إحدى المطاعم زي ماكدونالدز وكنتاكي، فأنا مش عارف يعني، طبعا يعني أنا أمنية حياتي إن أنا أشتغل هناك في مكان زي ده، ولكن أنا خايف إن يكون يعني مطعم من المطاعم دي أبقى أخطأت إن أنا أشتغلت فيه، فأرجو إن حضرتك تفيدني.
حاضر،
جزاك الله خير.
أخونا أحمد من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ معايا؟
نعم.
كيف حالك يا شيخنا؟
أهلا مرحبا.
لو سمحت أنا ليا سؤال بالله عليك بس.
تفضل.
دلوقتي أنا قبل ما أسافر وأنا في مصر أنا موجود، كنت شغال في بلد مجاورة للبلد اللي أنا فيها.
نعم.
فأنا يعني بيتنا سايب جنب مني يمكن بشارع أو بشارعين. فنبهت على زوجتي إنها مثلا ما تروحش غير إيه؟ لما أرجع من السفر.
ما تروحش فين بقى؟
نعم.
أي نبهت عليها ما تروحش فين؟
اه نبهت عليها ما تروحش عندهم، لو راحت عندهم قلت لها لو رحت عندكم هتبقى طالق.
عند بيت اهلها يعني.
فقالت لي ماشي. وانا في اثناء السفر فوجئت انها بتتصل بيا بتقول لي ان انا رحت عندنا عشان ليها اخ خاص صغير عمل حادثه.
نعم.
فاثناء يعني لما هم بلغوها بالخبر ما قدرتش يعني ايه انها ايه تبلغني وكده، فما بلغتنيش الا بعد ما رحت عندهم.
نعم.
فبعد ما رجعت تاني لما يعني بعد ما رجعت من اسماعيليه بالتحديد يعني، وقعدت فتره في مصر وجيت الحمد لله جيت سافرت السعوديه، فطبعا يعني خلال اتصالاتي بيها فكنت كذا مره اقول لها ما تروحيش لو رحت هتبقي طالق، فلما مثلا يعني اخاف انها تروح من غير مثلا ما تعرف من غير ما نعرف ارجع اقول لها مثلا يعني بعد ما اتصل بيها واقول لها بعد ما اقول لها كده ارجع مثلا بدقيقه او دقيقتين اروح اتصل بيها تاني اقول لها لو عايزه تروحي روحي عشان خاطر ايه اللي حصل قبل كده ما يحصلش تاني.
يا أخي بارك الله فيك، أنت لا تدري ما يعني موقفك ماذا هو، أنت في السعودية الحمد لله.
أنا دلوقتي اللي حصل إن والدها يعني ربنا يجازيه خير برضو يعني راجل إيه من يعني مشايخنا يعني من تبع أنصار السنة، فكلمها قال لها يعني المفروض إن هو ما يقولش كده كتير وده يعتبر يمين معلق، فأنا عايز أعرف موقفي من يمتي إيه دلوقتي.
أنت ناوي يعني الطلاق ولا إيه؟
كلمة أنت كذا دي ما طلعتش مني.
أي ولكن أنت ناوي الطلاق ولا عندما كنت تعلق اليمين؟
لا تهديد. لا تهديد.
طيب لماذا تحرج على نفسك؟ بعض أهل العلم يا أخي يقولون بأن هذا قد يقع طلاقا. على كل حال لا تعد لمثل ذلك واعتبره يمين وكفر عن يمينك ولا تعد طيب لمثل طيب ذلك.
طيب كفرت اليمين إيه طيب؟
ما تعرفش كفرت اليمين؟ إطعام 10 مساكين بارك الله فيك أو أن تكسوهم، فإن لم تستطع فصوم 3 أيام. أخونا سيد سلام عليكم.
السلام عليكم أزيك شيخ.
مرحبا.
بعد إذن حضرتك أنا كنت أخذت فلوس، كنت شغلت معهد التكنولوجيا. أخذت حضرتك فلوس يعني بطريقة غير مشروع يعني إن أنا ما كانش من حق إن أنا أخذ. فأنا دلوقتي عايز أرجعها. يعني بلا فترة حوالي مثلا 10 سنين. وخايف إن أنا أرجعها حضرتك إن يعني فهمونا غلط أو ممكن أخش مثلا في متاهة ثانية، لأن أنا سألت واحد قبل حضرتك قال لي لازم ترجعها. فأنا ممكن عندنا في مسجد بتبنى جديد ان انا ادفعها في المسجد بنيه ان ثواب لصاحب المال يعني.
نعم.
فيجوز حضرتك ولا؟
حاضر. تسمع الجواب. اخونا خلف من الاردن السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا.
والله اسالك سؤال عم الشيخ لو سمعت.
تفضل.
والدتي عيانه.
نعم.
ماشي؟ وانا والدت عيانة وجيت حلفت عليها بالطلاق لا تروح تكشفه. وهي ما تقدرش تكون من مكانها. فما راح يكشف. فاعملها في الطلاق دي.
انت يعني تحلف كده بالطلاق في اي وقت واي زمان واي مكان وعلى اي شيء بارك الله فيك. انت متزوج كما يقول عبد الكريم؟
متزوج.
ما هو لا يمكن. طيب الان تريد طلاق زوجتك ولا ايه؟
زي ما تقول يا مش مضطره تروح تكشف الا لما انا احلف عليها.
ايوه اقول يعني انت تريد طلاق زوجتك زعلان معاها ولا
ده والدي عيانه؟
ما انا عارف انت بتقول لها زي ما رحتي زوجته طالق. مش كده ولا ايه؟
انا حلفت عليها بالطلاق قلت لها.
طب انت تريد تطلق زوجتك يعني ولا ايه؟
تهديد بس.
تهديد. طيب حاضر تسمع الجواب.
حاضر.
حتى لو طلع عليك. طيب أيضا يعني كنت مع أخي محمد من الجزائر وأجبت على سؤاله الأول. سؤال الثاني: أين يضع المصلي يديه على صدره؟ يضع على صدره وهو في الصلاة أو يضع على سرته؟ أقول الصواب والراجح أن يضع يديه على صدره لصريح الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى على الصدر في الصلاة. هذا هو الوارد من نصه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ورد عن بعض الأحناف أن يضع على سرته، ولكن الصواب والراجح أن يضع على صدره. أفضل لغة يسأل: هل هي العربية؟ نعم، اللغة العربية أفضل اللغات بإطلاق، لغة أهل القرآن وهي لغة أهل الجنة، لقول الله عز وجل في كتابه: تحيتهم يوم يلقونه سلام. وفي حديث صهيب في صحيح مسلم أن رب العزة والجلال سبحانه وتعالى يتجلى على المؤمنين وهم في النعيم في الجنة ويقول: السلام عليكم يا أهل الجنة. فدل ذلك على أن أيضا لغة أهل الجنة هي اللغة العربية، والقرآن نزل بلغة العرب فهي أفضل اللغات بإطلاق، إلى جانب أنها أيضا في الحقيقة أثرى اللغات في الكلمات. العربية لغة ثرية جدا، وهي التي يجب أن تسود العالم لو ساد أهلها الذين ينطقون بها ويتكلمون بها، وهي تفي بحاجات البشرية في كل ما يحتاجون إليه لكثرة مفرداتها، فهي أفضل اللغات على الإطلاق. يسأل عن حديث: ما أسهل من الكعبين فهو في النار، هل هذا حديث صحيح؟ نعم، هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أختنا أم محمد من القاهرة تقول بأنهم يعني رزقت بولد، أو ابنها رزق بولد فلم يعق عنه ثم رزق بآخر، والآن يعني تسأل: هل نعق عن الاثنين بشيء يعني كبير كما ذكرت؟ وده سؤال يتردد كثيرا. يأتي إنسان يقول: والله إننا نريد نذبح مثلا بقر، شيء من البقر أو الجاموس أو غير ذلك، وعندنا ده أفيد للناس، وعندي اثنين أو ثلاثة أو أربعة. أقول: والله تبارك وتعالى أعلم، النبي عليه الصلاة والسلام عق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشات واحدة، وأهل العلم قالوا إن لم يتيسر للإنسان إلا شاة بالنسبة للذكر فليعق بشاة. وبالتالي لو التزمنا بفعل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم لكنا قد أدينا ما وجب علينا، فلنلتزم أفضل وأولى بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أحب إلينا وأقرب إلينا وهو الصواب إن فعلناه إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا إيمان من الجيزة تسأل: إيه معنى يعني ثلاثة لا ترفع صلاتهم؟ أقول يعني ورد في بعض الأحاديث تهديد ووعيد لقوم يفعلون أفعالا مخالفة بهذه العقوبة، ومعنى هذه العقوبة لا ترفع صلاتهم يعني لا ينالون أجرا عليها، لا ينالون إيه؟ أجرا ولا ثوابا عليها، ولا تلقى قبولا عند رب العزة والجلال سبحانه وتعالى جل في علا. أخونا أبو طارق من الأردن يقول بأنه حلف على اثنين من أصحابه معاه يعملون في الأردن، وقال: أنا لن أرسل معهم أي شيء أو أي غرض، وبعدين يقول: أنا أرسلت مع واحد، فهل الآن تلزمني كفارة واحدة أم ألزم بكفارتين؟ أقول: تلزمك كفارة واحدة. أختنا رباب من تونس تقول بأنها لا تتمكن لسبب أو لعلة من أن تغسل قدميها لعلة كما كتبت أن هنا لسبب من الأسباب، تقول: هل يجوز المسح؟ نعم، المسح على الخفين والمسح على الجوربين وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو رخصة من الرخص التي إذا رغب الإنسان في أن يستفيد منها فله ذلك، له أن يفعل ذلك. ومن السنة للمقيم أن يمسح فقط يوما وليلة على الخفين أو على الجوربين، وبالنسبة للمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن كما صح الخبر بذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخونا أبو أحمد من الأردن سأل عدة أسئلة واتصل وسأل سؤالا آخر، يقول: ماذا يحق للخاطب أن يرى من مخطوبته؟ الحقيقة الجمهور على أنه يرى الوجه والكفين، وهذا هو الراجح إن شاء الله تبارك وتعالى. ولا يتجاوز ذلك مع طبعا الإنسان لما يستخير رب العالمين سبحانه وتعالى ويفعل هذا إن شاء الله تعالى ييسر ربنا سبحانه ويختار له الخير. الرجل الذي سرق مهر زوجته ولم يبق لها شيئا، هذا سارق، هذا معرض لوعيد الله عز وجل. السارق ملعون في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، جاء الخبر في كتاب الله بقطع يده، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، يعني البيضة من السلاح، يعني الشاهد أو الجزء من السلاح. فالذي يسرق مهر زوجته عليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل، لأنه معرض للوعيد الشديد من الله تبارك وتعالى، وعليه أن يرد ما سرق إلى زوجه. سرق رجل شيئا من زوجه، عليه أن يرد ما سرق إليها وأن يتوب إلى الله وأن لا يعود إلى هذا الفعل أبدا. يسأل أيضا أخونا أبو أحمد: أذكار الصلاة بعد الفريضة تقال بعد الانتهاء من الفريضة أم بعد النافلة؟ أقول له بارك الله فيك، بعد الفريضة، وهذا وارد وثابت في كتب السنن والصحاح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر هذه الأذكار أو الأوراد بعد أن يسلم صلى الله عليه وسلم، فكان إذا سلم قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، إلى آخر ما كان يقول صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك يتنفل الإنسان إما في المسجد وفي البيت، إيه وفي البيت أفضل، ولكن أذكار الصلاة تقال بعد الانفلات أو بعد الانتهاء من الصلاة مباشرة وقبل أداء النافلة. يسأل أيضا أخونا أبو أحمد من الأردن، يقول بأنه نظر أن يبني مسجد تحت البيت عنده، ويقول في رجل الآن يرغب في بناء مسجد كبير قريب منه، فهل يعطيه مواد البناء؟ الحقيقة يعني كنت حتى يعني قريبا أتحدث عن النذر في بعض المساجد، وذكرت أن يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يميل إلى أن هذا النذر حرام أو مكروه كراهة تحريم، اللي هو النذر المشروط. إن الإنسان يقول: يا ربي لو سافرت أبني مسجد، لو يا ربي لو رزقت بكذا أفعل كذا، هذا مكروه. ولكن مع كراهته عند أهل العلم إلا أن الإجماع منعقد على وجوب الوفاء به، يجب الوفاء بهذا النذر، وعليه أقول عليك أن تفي بهذا النذر، عليك أن تفي بهذا النذر وأن تبني المسجد. نذرت أن تبني مسجدا، مساهمتك بمواد البناء لمسجد آخر لا يجعلك قد وفيت بهذا النذر، فلم تبني بهذا مسجدا، وإنما أنت مشارك، أنت مساهم، أنت مساعد، ولا ندري كيف تتم هذه المساهمة أو تقع هذه المساعدة، ولكن أنت نظرت تبني مسجد فابني مسجد. كان المسجد الذي بجوارك كبير، إن كان لا يشوش أحدهما على الآخر فهذا حسن، وإن كان يشوش أحدهما على الآخر فأنت صلي في مسجدك صلوات الخمس التي لا يصلى فيها برفع صوت في مواء أو في استخدام مع استخدام مكبرات الصوت، لا تستخدم فيها مكبرات الصوت، فيصبح الأمر في داخل المسجد، والإنسان لا شك سيجد من إما من هم في البيت ومن هم جيران هذا المسجد، وهناك مرضى وغير هذا وأصحاب أعذار يصلون في هذا المسجد. وفي الجمعة صلوا في المسجد الكبير، مسجدك يغلق في الجمعة ويصلي الجميع في هذا المسجد الكبير، هذا اللي أراه في مثل هذه الحالة واجب عليك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب، أختنا أم هارون من تونس في الحقيقة لها سؤال يعني ربما سبب لها إشكالا ونزيله إن شاء الله. تقول: لماذا بيهتم السنة بالشيعة والرد عليهم؟ واستتبعت هذا الكلام بقولها: هل السنة هل الشيعة أخطر من الصهاينة؟ أنا أقول الحقيقة قد جعل الله لكل شيء قدرا، يعني الإنسان لا يأخذ هذا الحكم مساقا واحدا هكذا، ولا يكون مثل هذا الأمر واقعا على درجة واحدة أو على درجة سواء بهذه الصورة. أهل السنة يهتمون بالشيعة لماذا؟ بالحديث عنهم، لأنه في الحقيقة الشيعة اللي هو مذهب الروافض مذهب باطل، مخالف لمنهج الحق، خاصة هؤلاء الغلاة الذين يسبون صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أو حتى يبغضونهم ويبطلون أئمة الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء الذين أدخلوا كثيرا من البدع على المسلمين كبناء المساجد على القبور والقباب والمشاهد وتقديس هذه الأماكن ودعاء غير الله ونسبة علم الغيب للأئمة والغلو فيهم والاعتقاد أنهم يتصرفون في الكون وغير ذلك، هذه معتقدات يا أختنا أم هارون بارك الله فيك، معتقدات باطلة تتنافى مع أبجديات العقيدة الإسلامية التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام لإخلاص الدين لله ولكي يتوجه العباد جميعا لله تبارك وتعالى في كل أعمالهم. معتقدات التي عليها الشيعة الرافضة تخالف معتقدات الإسلام، معتقدات الإسلام، ومن هنا وجب على أهل السنة والجماعة أن يفضحوهم وأن يكشفوا عوارهم وأن يبينوا فساد طريقتهم، وهذا من الدفاع عن عقيدة المسلمين. ده أمر مهم، ده مسألة مهمة، هذا من الدفاع عن عقيدة المسلمين. وهل يتعارض اهتمام أهل السنة بالشيعة بأن الصهاينة والماسونيين واليهود ومن وقف إلى جوارهم ودار في ركابهم وأعداء الدين بصورة عامة أنهم لأن عندهم خطر على الأمة الإسلامية؟ عندهم خطر، هذا خطر وهذا خطر، وليس يعني ذلك أن احنا ننصرف إلى جهة واحدة ولكن نصلح البيت من الداخل والخارج، فنحقق نحق الحق ونقيم الاعتقاد الصحيح ونتصدى لأعداء الإسلام في كل مكان وفي كل مكان. حقيقة يعني هذه الموازنة موازنة باطلة. أذكر ونحن طلبة ندرس الجامعة وكنا نتعلم علم الحديث ومصطلح الحديث على أئمة أهل السنة والجماعة، فجاء رجل وقال أنتم جالسين تقولوا وتتعلموا حتى أنت تعرف هذا حديث ضعيف وهذا حديث موضوع وهذا حديث صحيح والمسلمون يقتلون هنا وهناك. فقلت له بارك الله فيك، هل تعلمنا للحديث الضعيف أو الموضوع ومعرفة ذلك وانصراف الجزء إليه أو أن تقوم طائفة من أهل العلم لتتخلص لتصرف جهدا في ذلك ولتتعلم هذا الأمر؟ هل هذا هو الذي جعل هؤلاء المجرمين يقتلون المسلمين في مكان كذا وكذا؟ ولماذا لا يقوم، والدنيا تخصصات، لماذا لا يقوم غير هؤلاء فيقفون في وجه الأعداء؟ لو أن رجلا مال إلى الإهل ألاء شيء من العلم وأراد أن يتعلم هذا العلم الشرعي، نقول والله لا، لابد أن تخرج لتفعل وتفعل. الحمد لله أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانت منهم هذه التخصصات. أبو هريرة كان راوية السنة وحافظة وحافظ السنة رضي الله تعالى عنه. خالد بن الوليد كان سيف الله المسلول رضي الله تعالى عنه. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان شجاعا ويتعلم القضاء ويعرفه. أبي بن كعب كان من أقرأ الصحابة لكلام الله، وهكذا. فلا حرج أن يكون عندنا من يتعلم الحديث وتعلم السنة وليخرج في الجهاد في سبيل الله، وكله من أبناء الأمة، لتخرج الأمة بعد ذلك في صورة مكتملة إذا اجتمع أبناؤها بعضهم إلى بعض. الشيعة يسببون خطرا عظيما على عقيدة المسلمين، ولابد من التصدي لأفكارهم المبتدعة. بارك الله فيك، ولا يتعارض ذلك مع وقوفنا ضد أعداء الإسلام في كل مكان، ولكن يجب علينا أن نخلص العمل ونستعد ونقوم. أخونا محمد من القاهرة يرغب في العمل في المدينة، الحمد لله هذه نعمة وشيء طيب أنك تذهب للعمل في المدينة، ولا حرج في أن تعمل في هذا المحل الذي ذكرته إن شاء الله، لأن هذا يخدم الأمة الإسلامية. أخونا سيد يقول أخذ فلوس من طريق غير مشروع ويريد أن يرجع هذا المال ولو أكثر من 10 سنوات، ولكن يقول أنا لو أرجعت أخشى أن أنا أدخل في متاهة، فهل أضعه في مسجد؟ أقول له لا. بارك الله فيك، حاول بطريقة لطيفة جميلة لا تعرض نفسك فيها لأي لون من ألوان الخطأ أن ترد المال إلى أهله، هذا أمر لازم. إرجاع الحقوق إلى أصحابها هذا من شروط التوبة النصوح. أخونا خلف من الأردن سمعنا كلامه، والدة مريضة، قال هي لا تستطيع أن تتحرك، يوم يحلف على بالطلاق تروح تكشف عند الطبيب. طب أنت قلت لا تستطيع، فلماذا تحلف بالطلاق؟ قال أريد التهديد. أقول عفى الله عنك ولا تعود إلى مثل ذلك. وكثيرا ما كنت أحذر من الحلف بالطلاق، كفر عن يمينك ولا تعد إلى مثل ذلك. عندي بعض الأسئلة وردت في خلال دقيقتين أو ثلاث عبر الرسائل القصيرة. لنا أخت تقول هي مخطوبة من 6 أشهر لا تشعر بالراحة مع هذا الشاب، هل تتركه أو تصبر عليه؟ أقول لها استخيري الله تبارك وتعالى في ذلك، وطالما أنك وافقتي في أول الأمر فإن كانت هناك أسباب تدفع إلى عدم الراحة ادفعي هذه الأسباب ستستريحين إن شاء الله تبارك وتعالى. الجارة اللي هي غير مسلمة للمسلمة تقول جارتي هندوسية أريد دعوتها إلى الإسلام ماذا أفعل؟ أقول لا حرج في أن تعامليها معاملة حسنة طيبة ثم بعد ذلك توجهي إليها الدعوة إلى الإسلام، وهذا أمر جيد. وإحنا عايزين النهاردة ندعو الناس إلى الإسلام بالعمل قبل القول. أنا أقول لا، أقول لا ندعو بالقول، لا هذا مهم، ولكن أيضا ندعو بالإيه؟ ندعو بالعمل، فتكون أعمالنا طيبة، أعمالنا سليمة، أعمالنا صحيحة، يرى الآخر منا لونا من ألوان الاحترام، الإحسان، البر، المعروف دون أن نذوب فيه أو أن نواليه أو أن نعتبره من إخواننا فننصره ونقف ولا يجل. لا، أنا لا أقول هذا، أقول تتعامل بالبر والمعروف والإحسان. هل الصابون ينقض الوضوء؟ لا، الصابون لا ينقض الوضوء. الرأي أو العاقب العبد في الذنب في الدنيا بعد التوبة إن شاء الله تعالى إذا تاب الإنسان وصدق في توبته يرجى أن يبدل الله تبارك وتعالى سيئاته حسنات، وكما ورد التائب من الذنب كمن لا ذنب إيه لا، اللي يعمل في شركة الدخان يتوب إلى الله عز وجل ويبحث عن عمل آخر. الأعمال الحمد لله إذا أخلص الإنسان وصدق مع الله تبارك وتعالى سيصدقه الله عز وجل في عمل آخر بإذن الله تبارك وتعالى. اللي صلى العشاء أمس ولا يدري هو صلى 3 ولا 4 ركعات فنقول له على كل حال هذا أمره قد انتهى، وإن حصل لك بعد ذلك شيء من ذلك فابني على اليقين واسجد سجدتين للسهو. سائل يقول كده بصورة عامة هل فوائد بنك المصرف الإسلامي حلال أم حرام؟ حقيقة من لا أعرف أنا البنك أو المصرف الإسلامي هل في مصرف إسلامي بهذا الاسم أم لا. على كل حال الحلال بين والحرام بين، هذه البنوك إن كانت أسست للتعامل الصحيح ولها رقابة شرعية تعرض أو لجان شرعية تعرض عليها معاملاتها وتجيزها فإن شاء الله تعالى يكون عمله صحيح، أما إن كان لهم معاملات أخرى باطلة أو يخلطون في المعاملات فليحذر الإنسان من مغبة ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وبهذه الكلمات أنهي أيها الإخوة الكرام معكم هذا اللقاء إلى أن نلتقي بكم مرة أخرى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الدين